السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب البيوع من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب الشروط في البيع.
بعد أن انتهى المؤلف من المقدمة في باب البيوع وذكر فيها شروط البيع، خلص رحمه الله تعالى إلى باب الشروط في البيع. وهناك فرق بين شروط البيع والشروط في البيع. فالشروط البيع هي التي لا يصح عقد البيع إلا بها، وهي متقدمة على البيع. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع انعقد البيع وصار صحيحا، وإذا لم تتوفر الشروط ولو نقص شرطا واحدا قلنا بأن البيع غير منعقد ولا يصح. وهذه الشروط لا يصح البيع إلا بها، ولا تسقط، وهي من وضع الشارع، من وضع الشارع، لا تسقط بحال من الأحوال. فلا يصح أن نقول إن شروط البيع 7 شروط فإذا اكتملت 6 شروط صح البيع، لا، لابد أن تكتمل 7 شروط في البيع، وقد مر ذكرها في دروس سابقة. أما الشروط في البيع فهي الواقعة في صلب العقد، ومنشأها طرفا العقد، البائع أو المشتري أو البائع والمشتري هم الذين ينشئون هذه الشروط في البيع. والشروط في البيع تكون صحيحة وتكون فاسدة، وهذه الفاسدة قد تفسد هي بنفسها ويصح العقد، وقد تفسد تكون فاسدة وتبطل أيضا البيع. ومن الفروق أيضا بين شروط البيع والشروط في البيع أن الشروط في البيع يصح إسقاطها من قبل المشترط، بخلاف شروط البيع فإنه لا يصح كما قلنا إسقاطها بحال من الأحوال. فإذا الشروط في البيع هي ما كانت في صلب العقد، في صلب العقد، سواء كانت لمصلحة العقد أو مصلحة البائع أو مصلحة المشتري. كثير من البيوع والعقود يعقد البائع مع المشتري، يبيع عليه هذه الديار السيارة، يبيع عليه هذه الدار، يبيع عليه هذه الخضار، يبيع عليه هذه الثمار، يبيع عليه أي شيء بيع، ثم يشترط عليه شرطا أو شرطين أو 3 كما سيأتينا. فهل هذه الشروط صحيحة أو غير صحيحة؟ ذكرنا أن من هذه الشروط ما هو صحيح، ومن هذه الشروط ما هو فاسد بنفسه. فحتى لو اشترطه البائع أو المشتري قلنا له ليس من حقك وينفذ البيع. وسيأتي إن شاء الله مزيد تمثيل لهذه الشروط. وقد يكون بعض هذه الشروط مبطلا للبيع، فاسدا بنفسه، ثم يأتي على العقد بالإبطال، يأتي على العقد بالإبطال. فهذه مجمل للشروط في البيع، ويأتينا إن شاء الله تفصيلات الآن
بذكر الأمثلة أشياء صحيحة ومثل لها المصنف، وأشياء شروط فاسدة وأيضا مثل لها، وشروط فاسدة مفسدة. فاسدة مفسدة يعني الفرق بين الفاسد يفسد بنفسه لكن العقد صحيح، كما وقع لعائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، في قصة بريرة حينما أرادت أن تشتري بريرة واشترطت الولاء لها عائشة رضي الله عنها، قالت إن أردت أن أعد لهم القيمة التي طلبوها ويكون الولاء لي. فراجعت بريرة رضي الله عنها أهلها فقالت إن عائشة تقول أشتري ويكون الولاء لي، قالوا لا. فأخبرت عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اشتري واشترط الولاء لهم فإن الولاء لمن أعتق. يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم اشتري بريرة وقولي نعم لكم الولاء، وهذا شرط فاسد. يخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا شرط فاسد لا ليس في كتاب الله، فلا يحق لهم أن اشترطوا، لكن اشتري منهم وقولي لهم نعم الولاء لكم. وهذا الظاهر الذي وقع عليه العقد هو في الحقيقة باطل في الشرع، باطل في الشرع، فلا يصح أن يشترط البائع المعتق أو المكاتب لهذه الأمة، لا يصح أن يشترط أن الولاء لها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الولاء لمن أعتق وليس للبائع، وليس للبائع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بيعي واشترط الولاء لهم فإنما الولاء لمن أعتق. فلما تم العقد بينهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فأبطل هذا الشرط، فأبطل هذا الشرط، وبقي العقد صحيحا بين عائشة وبينهم حينما دفعت لأوليائي أو لأهل بريرة قيمتها بدون طبعا الولاء، صار الولاء رضي الله لعائشة رضي الله عنها. ويزيد ويأتينا إن شاء الله مزيد إيضاح لهذه المسألة لأنها ستأتي في أمثلة المصنف، إلا أنني ذكرتها إلى حتى نبين أن العقد ربما يكون صحيحا وفيه شرط فاسد فيبطل الشرط ويمضي البيع كما كان صحيحا، ولكن هناك من الشروط ما يبطل، باطل هو بنفسه ويبطل أيضا العقد، يبطل العقد يعني كأن لا بيع، يصير كأن لا بيع بينهما. نعم.
والشروط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة.
أي نعم، هذا تعريف الشروط في البيع، أنه يلزم أحد العاقدين الآخر فيما له منفعة، فيما له منفعة. مثلا أقول أبيعك هذه الدار على أن أسكنها شهرا، أو على أن أسكنها، يعني أشترط عليك أبيعك إياها صحيح، لكن سأسكنها عاما كاملا أو أسكنها شهرا أو شهرين، هذا لي فيه منفعة، منفعة أني أسكن، بعته صحيح وانتقل من ملكيتي لكن اشترطت عليه أن أسكنه شهرا، فهذه أشترط شيء لي فيه منفعة. أو أشتري منك هذه السيارة على أن أحج عليها هذا العام، أو على أن أسافر عليها إلى المدينة المنورة وأرجع، فهذا الشرط لي فيه منفعة، أنا أبيعك هذه السيارة لكن هناك منفعة أشترط عليك، فإذا وافقت الحمد لله انعقد البيع وصح الشرط وجاز لي أني أذهب بها إلى المدينة وأرجع وأسلمك إياها، أو أنني أسكن الدار شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، ثم إذا انتهت المدة التي اشترطتها جاز يعني فرددتها إليك، وطبعا تم البيع من الأول، لكن هذا الشرط أنا اشترطته فلي حق المضي فيه حتى نهايته، ويجب أن يكون لهذا أمدا محدودة أيضا، لا يصح أني أقول لك اشتريت منك هذه الدار على أن أسكنها، كم تسكنها؟ ممكن تسكنها طول عمرك، لا ما يصير هذا، لا بد أن أقول أسكنها شهر، شهرين، سنة، سنتين، 10 سنوات، 20 سنة، ما في إشكال، المهم أنك تحدد المدة التي تنتهي إليه. وكذلك أشترط عليك مثلا نقول بعتك هذه السيارة على أن أسافر عليها، هذا يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، هذا أمد مجهول، شيء مجهول. أسافر عليها لوين؟ أسافر عليها للمدينة، أسافر للطائف، أسافر عليها أبعد للرياض، أسافر عليها لدول الخليج، أسافر عليها للخارج، الله أعلم. لا بد أن يكون السفر هذا معلومة، فلا بد أن أقول بعتك هذه السيارة على أن أسافر عليها إلى المدينة المنورة، على أن أسافر عليها إلى الرياض، وحدد المقصد مدينة الوصول والعودة إليها، حتى لا يكون فيه جهالة. كل ما كان فيه جهالة في البيع كما قلنا في الشروط، أي جهالة في البيع تأتي على العقد، ما يصح، ما يصح. هنا العقد صحيح لكن الشرط يصير فاسد، الشرط يصير فاسد لأنه غير محدد، هذا الشرط، هذا الشرط غير محدد. فيعني الضابط في ما يجوز وما لا يجوز في البيوع عندنا ثلاثة أشياء، إذا لم نقع فيها صح بيعنا، لأن الأصل في البيوع الحل. يعني نحن نضبط هذه الأشياء ثم نطبقها على مسائل البيع التي نتعامل بها. إن كانت والله خالية من هذه الشروط، من هذه الضوابط اللي هي الربا والجهل والظلم، هذا العقد ليس فيه ظلم، يعني أنت تراه وتنظر إليه أن ظلمت البائع، ظلمت المشتري، ظلمت غيره، خلاص ما أنت تقول ما ظلمته. طيب هل فيه جهالة؟ والجهالة باب واسع. هل فيه جهالة؟ جهالة بالمعقود عليه، جهالة في الثمن، جهالة في مدد، هذه كلها أيضا يعني من شروط البيع، العلم بالثمن والعلم بالمثمن. الأمر الثالث لا يكون فيه ربا، والربا سواء كان ربا ديون أو ربا بيوع، فالمعاملات التي تأتي ويدخل فيها الربا هذه حرام لا تصح. والرابع لا يكون فيه غرر، لا يكون فيه غرر، يعني بمعنى أنه قد يحصل الشيء أو ما يحصل نحو ذلك، هذا فيه الغرر، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. فإذا الآلة بأيدينا نطبقها على معاملاتنا وننظر منها ما يصح وما لا يصح، ما يصح وما لا يصح. لا يكون فيها ربا، لا يكون فيها جهالة، لا يكون فيها ظلم للآخر، لا يكون فيها غرر. هذه كثرت الأمثلة أو قلت، العلماء يذكرون في الكتب أمثلة ليست على سبيل الحصر، قد يأتينا معاملة لم يذكرها العلماء كمثال، هم يذكرون أمثلة فقط، يذكرون أمثلة فقط، وباقي المسائل نطبق عليها هذه الآليات الأربعة. الشارع نهى عن الربا، نهى عن الغرر، نهى عن الجهالة، نهى عن الظلم. فأي معاملة فيها واحد أو بعض هذه الأشياء، اثنين من هذه الأشياء، واحد أو اثنين من هذه الأشياء، أو ثلاثة، أو فيها كل هذه الأشياء، فإنها لا تصح. إذا كانت خلوا من هذه الأشياء صحت. وسوف يأتينا إن شاء الله بعد قليل الشروط في البيع، هل هذه فيها ظلم أو جهالة أو ربا أو غرر؟ نقول لا تصح هذه الشروط. وإن كان ليس فيها لا ظلم لا غرر لا جهالة لا ربا، نقول هذه الشروط صحيحة. فكثير من الناس الآن يتعاقدون ويتعاملون وفق شروط، طبعاً الاتفاقيات تحصل بين الشركات وبين التجار، تحصل بين الأفراد فيما بينهم، فكل واحد يشترط على الآخر، يبيعه كذا على أن يفعل كذا، يبيعه يشتري منه كذا على أن يفعل كذا. هذه الشروط إذا كانت ما تؤدي إلى الربا ولا تكون فيها جهالة ولا يكون فيها غرر ولا يكون فيها ظلم للآخر، فإن نقول هذا الشرط صحيح والبيع صحيح. ولهذا سيذكر المؤلف بعض الشروط ويقول إنها شروط فاسدة، طبعا بناء على دليل قد يكون الدليل يعني في غير محله هو صحيح لكنه استشهدوا به في غير محله، وقد يكون يعني لما فيه من الجهالة أو الغرر وهي منتفية. فنحن نصحح الشروط ونفسدها حسب يعني هذه الضوابط الأربعة التي ذكرناها.
والشروط هنا إلزام أحد المتعاقدين لآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد.
يقول إن محل المعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد، ما كان في صلب العقد، يعني واحد اشترط على الآخر قبل العقد شرطا، يعني مثلا جالسين في مجلس ويتحدثون وقال البائع المشتري إذا أردت أني أبيعك هذه السيارة أبيعك إياها، لكن تجعلني أسافر فيها إلى المدينة المنورة. هذا الآن ويش؟ هذا كلام، هذا كلام، يعني يتحدثون فيما بينهم. العقد يأتي بعت واشتريت، العقد يأتي بعت واشتريت، لكن الحديث الذي قبل العقد بساعة بساعتين بيوم بيومين، يعني أحيانا يشترط يقول له أنا أبيع هذه السيارة بشرط كذا، كلام، يعني ما إلى الآن ما قال بعتك ولا قال هذا اشتريته. فهل هذا معتبر؟ هل هذا معتبر إنه يعني إذا ذكر له شرطا قبل العقد أننا إذا اختلفوا بعد العقد وجاء للقاضي أننا نلزمه بالشرط الذي ذكره ولا لا؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا، اللي قبل العقد ذا لا عبرة به، اللي قبل العقد لا عبرة به، فيقوم القاضي ويحكم بأنه يقول أنا اشترطت عليه وأخبرته، قال متى اشترطت عليه؟ حينما قلت بعتك هذه السيارة بشرط أن أسافر بها إلى المدينة المنورة، قال لا أنا بس قلت له قبل يومين أو ثلاثة أيام أربع أيام إني أبيعك السيارة، لكن أنا لا أبيعها إلا بشرط كذا، فهو مستقر في ذهنه هذا الشرط ويعرفه، وأنا بعته على أساس الكلام الأول. المؤلف يقول لا عبرة به الأول، لا بد أن يكون في صلب العقد، يعني يقول أبيعك هذه السيارة ها على أن أسافر عليها إلى المدينة المنورة وأرجع يوما واحدا يومين ثلاثة أيام، لا بد أن يبين هذا في صلب العقد. الأمر الثاني الذي أيضا يعتبر ما كان في زمن الخيارين، يعني زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. خيار المجلس وش المقصود به؟ ما دام المتعاقدان في المجلس العقد ما تفرقا، يعني ولا قام واحد منهم وذهب إلى بيته أو ذهب للمسجد أو خلاص ينتهي مجلس العقد بالجلسة اللي جالسينها يقول بعته واشتريته، هذا ينتهي مجلس العقد بالتفرق، هذا يسمى خيار المجلس. فلو أنهم جالسين ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات في مجلس واحد وقال هذا بعته وقال هذا اشتريته وما زالوا في المجلس، فكل واحد منهما بالخيار، وما دام أن كل واحد منهما بالخيار في إنفاذ البيع وعدم إنفاذه فأيضا يصح أن يلحق بعض الشروط، يصح أن يلحق بعض الشروط. فمثلا إذا كانوا في المجلس فقال بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال، قال هذا اشتريته، جالسين ثم جلسوا يتحدثون في أشياء أخرى لكن ما زالوا في المجلس ما تفرقوا، فقال البائع أنا بعتها عليك ولكن سأشترط عليك أني أسافر عليها للمدينة، هذا كان في صلب العقد؟ كان في صلب العقد؟ ما كان في صلب العقد، لكنه كان في زمن خيار المجلس اللي هو يجوز لي أني أبيع أو ما أبيع، فكذلك يجوز لي أني أشترط أو ما أشترط، هذا واحد. خيار الشرط يشتري الإنسان هذه السلعة على أن لي الخيار ثلاثة أيام، طبعا ما زال العقد من يوم يقول بعته واشتريت يكون له الخيار ثلاثة أيام، هذا الخيار الشرط ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو خمسة عشر يوم، يعني يشترط والله أنا أشوف الوضع، أنا أشاور أشوف عليها كذا، أشوف الطيبة ولا ما طيبة، لكن أنا إلى الآن ما اشتريت، هذه الأيام التي اشترطتها لابد ها أفكر فيها، فهذا يسمى خيار الشرط. طيب خيار الشرط يجوز أني أرجع وأقول له بطلت أنا ما أبغى أشتري، طبعا إذا كنت أنا اللي اشترطت، أو البائع إذا قال مثلا بعتك هذه السيارة على أن لي الخيار 3 أيام أيضا إلى الآن هو حر ما باع، هو حر ما باع إلى الآن، فما زال في خيار الشرط. فإذا البيع إلى الآن ما تم، فيجوز أن يلحق في زمن خيار الشرط أيضا كخيار المجلس، يجوز أن يلحق شرطا. فهذا الرجل مثلا باع هذه السيارة على أن له الخيار 3 أيام، ويوم صار بكرة فكر وقال أنا والله أريد أسافر إلى المدينة، فسوف أقول له نعم أبيعك إياها لكن سأسافر عليها إلى المدينة ها وأرجع خلال يوم أو نحو ذلك. هذا وين ألحق هذا الشرط؟ في صلب العقد ولا في زمن الخيار؟ في زمن الخيار ألحقه، في زمن الخيار. ففي زمن الخيارين يكون كصلب العقد، ما في إشكال، يجوز أن يكون الشرط في زمن الخيارين، ويجوز أن يكون في صلب العقد. إذن الخلاف بين العلماء في اللي خارج، اللي برا برا العقد، قبل العقد يتحدثون، ثم قال أنا أبيعها بشرط كذا، ولم يأتي لا في العقد ولم يأتي في زمن الخيارين، هناك خلاف بين العلماء. المؤلف يرى أن هذاك لا عبرة به، اللي خارج العقد. فلو تنازع اثنان وجاءوا عند القاضي وقال أنا اشترطت عليه، ماذا سيقول القاضي؟ يقول متى اشترطت عليه؟ أعطنا العقد. إذا كان مكتوب في العقد الشرط خلاص يصير هذا في صلب العقد، سواء تم هذا وهو ينطق بالإيجاب أو تم في زمن الخيارين. لكن إن قال لا يا شيخ أنا اشترطت عليه، ما اشترطت عليه حينما قلت بعت واشتريت، بعت وهو قال اشتريت، اشترطت عليه قبل أسبوع تحدثنا هل تبيعني السيارة أو تريد أن تبيعك السيارة، فقلت له نعم أبيع السيارة لكن أنا أريد بيعها بشرط أني أسافر عليها للمدينة. هذاك حديث كلام يقضون به مجالسهم، يقول هذا الشرط ما هو شرعي ولا تلزم به المشتري، ولا تلزم به المشتري. كذلك لا المشتري لا يلزم البائع به إذا كان قبل العقد، إذا كان قبل العقد ربما أنه يقول أنا أريد أشتري دارا ها أو سيارة على أن أفعل بها كذا أو نحو ذلك. هذه كلها شروط خارج العقد لا تلزم لا البائع والمشتري. إذن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الشروط الصحيحة التي يعني يجب تنفيذها أنه ما كان في صلب العقد، بعتك هذه السيارة على أن أسافر عليها إلى المدينة المنورة، هذا في صلب العقد. ثم يقول أو يقول بعتك هذه السيارة، ثم يلحق في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط شرطا أنه يسافر عليها. فهذه الشروط التي تلزم البائع والمشتري، فهذا معنى قوله ما كان منها في صلب العقد. نعم.
وهي ضربان، ذكر الأول منها بقوله منها صحيح وهو ما وافق مقتضى العقد.
إيه نعم، عندنا الشروط يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنها ضربان أو نوعان أو قسمان، قسم صحيح شروط صحيحة وشروط فاسدة، فما وافق مقتضى العقد فهو صحيح، وما خالف مقتضى العقد فهو باطل. وسيأتينا إن شاء الله ما هو الذي الآن أمثلة لما يوافق مقتضى العقد، لما طبعا مقتضى العقد، ما هو مقتضى العقد؟ مقتضى العقد إنه إذا بعت وشريت إنه خلاص أسلمك الثمن وتسلمني المبيع، هذا مقتضى العقد. هذا يعني هذا الأصل في البيع، إنه متى، طبعا قد يطرأ طوارئ بالشروط، قد يطرأ طوارئ بالشروط وتكون صحيحة وقد تفسد هذا العقد، لكن مقتضى البيع هو تسليم الثمن من المشتري إلى البائع وتسليم المبيع إلى المشتري. لكن لو أنه شرط عليه أن الثمن مؤجل، هنا جاء ها وخالفت مقتضى العقد، خالف مقتضى العقد أنه نقد، لكن هنا طالما أنه شرط عليه أن يكون الثمن مؤجلا، ما أدفع لك الآن الفلوس، أدفعها بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين، إذا اتفقوا على هذا شرط عليه واتفقوا على هذا صح ذلك، صح هذا العقد، يعني ما كان يوافق مقتضى العقد. أما ما خالف مقتضى العقد هذا قد يعود على الشرط، على هذا الشرط على العقد بالإبطال الذي يخالف مقتضى العقد. فجميع ما وافق مقتضى العقد هذا، يعني مثلا يقول، قد يقول له المشتري اشتريت منك هذه الدار بعشرة آلاف ريال، والثمن البائع يقول بعتك هذه الدار بعشرة آلاف ريال والثمن معجل، الثمن نقدا، هذا يعني مفروغ منه، هذا مفروغ منه، هذا الأصل في البيع النقد، نقد الثمن من المشتري وتسليم البائع للمبيع فورا فورا. أما إذا أردت تخالف هذا الشيء لابد أن تشترط، لابد أن تشترط، وقلنا أن هذا الشرط قد يفسد البيع، قد يفسد، قد يكون فاسدا في نفسه، قد يكون يفسد أيضا البيع، وقد يكون صحيحا. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بما يوافق مقتضى العقد، يقول بما يوافق مقتضى العقد، نعم، منها صحيح، قال نعم.
ذكر الأول منها بقوله منها صحيح وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع: أحدها شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن.
هذا اللي ذكرناه، هذا يعني مفروغ منه، هذا يعني الذي يوافق مقتضى العقد أنه حلول الثمن، يعني ما لو شرطه هذا يقول هذا أصل البيع، هذا ما يحتاج تشترطه. الذي يشترط خلافه، الإنسان يريد شيء يشترط شيء يخالف نقد الثمن بأن يقول الثمن مؤجلة، الثمن مؤجلة، أما كون الثمن حالا هذا ما يحتاج شرط، هذا ما يحتاج شرط، بمجرد أن تقول بعته واشتريت فالأصل في البيع أن تنتقل السلعة إلى المشتري والثمن إلى البائع، هذا الأصل. لكن إذا أردنا مخالفته لابد هنا من شرط، لابد من شرط، نعم.
فلا يؤثر فيه،
نعم، هذا ما يؤثر في لا في البيع ولا شيء، نعم،
لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد،
لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. يعني مثلا لو واحد يعقد على امرأة، يعقد على امرأة عقد نكاح فيقول على أن تطأها، أصلا عقد النكاح مقتضاه وطأ الزوجة، وطأ المرأة، هذه وطأ المرأة، فما هذا مقتضى العقد، هذا مقتضى العقد، متطلب من متطلبات العقد، لا يعني لا يؤثر فيه، يعني اشترطه أو ما اشترطه خلاص، هذا 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 يقولون هو مقتضى العقد وهو الجماع وهو الوطأ، هذا مقتضى العقد، نعم.
الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد كالرهن المعين،
يعني أيضا من الصحيح، من الشروط الصحيحة أن يشترط شيئا، طبعا هذا يوافق مقتضى العقد، البيع والشراء، تسليم ثمن وتسليم مثمن، هذا ما يحتاج شرط، ما يحتاج شرط. الشرط الضربة الثاني من الشروط الصحيحة ما كان من مصلحة العقد، مصلحة العقد أنه يشترط مثلا البائع على المشتري إذا كان الثمن مثلا مؤجلا أنه يعطيه رهن، يرهن عنده، يرهن عنده شيئا، والرهن معناه توثيقة عين بدين، توثيقة عين بدين، بمعنى أنا مثلا اشتريت منك هذه الدار بعشرة آلاف ريال مؤجلة لمدة سنة، طبعا التأجيل هذا قد يطرأ عليه أنك ما تستطيع السداد، ما عندك فلوس، ما عندك كذا، فأنا أشترط عليك أن ترهنني شيئا، توثق هذا. كيف الرهن؟ أقول أن ترهنني هذه السيارة أو هذه الدار بالثمن، فإن أتيت بالثمن الحمد لله، ما أتيت بالثمن بعنا هذه الدار وتقاضيت منها المبلغ. وهذا الرهن باب من أبواب الفقه الإسلامي، وله شروطه وله أحكامه، فربما بعض الناس قد يعني لم يسمع سابقا بقضية الرهن بالديون، الرهن بالديون أو الرهن في المبيعات، بمعنى إنك إذا بعت للإنسان وكان الثمن مؤجلا وخشيت إنه يعني ما يعطيك الفلوس أو يماطل عند حلول الأجل يماطل في الدفع، فتقول له ترهنني بيتك، ترهنني دارك مثلا، أو تقرضه مالا، تقرضه مالا مثلا، تقرضه قرضة حسنة طبعا ليس فيها ربا وفوائد، تقرضه مثلا 100,000 لكن أنت خايف أنه ما يرجع لك 100,000، فتقول على أن ترهنني، ترهنني دارك، عنده دار، عنده بيت، عنده بيت يملكه، فنقول أقول أعطيك 100,000 ولكن تعطيني رهن الدار هذه، تكتبها، نكتب عليك إنها رهن في هذه 100,000، إن أتى 100,000 عند الحلول بها ونعمة وخلاص، إن جلس يماطل ولا دفع فمن حق الدائن أن يبيع هذه الدار ويستوفي حقه منها، ويستوفي حقه منها، ولذلك لا بد أن يكون الرهن مكافئا للدين، مكافئا للدين، يعني مثلا ما يبحث عن 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 رهن أقل من دينه، مثلا ترهن السيارة قيمتها 10,000 ريال والدين 100,000 ريال، هذا ما ينفعك بشيء، هذا ما ينفع بشيء، الذي ينفع أنه إذا صار لك 100,000 ريال أو جنيه أو دولار أو نحو ذلك أن ترهن دارا في هذه القيمة، قيمتها قدر قيمة الدين أو أكثر، قدر قيمة الدين أو أكثر، فإذا حل الأجل ما دفع حق لك، هنا لك حق في أنك تبيع هذه الدار، مثلا دينك 110,000 فبعتها 120,000 تأخذ 100,000 وتعطيها 20,000، هذا هو الرهن، وهو من مصلحة العقد، هذا من مصلحة العقد، وهذا جائز أيضا، شرط الرهن جائز لأنه من مصلحة العقد، ما هو مقتضى العقد كما قلنا، ليس مقتضى العقد الرهن، ها، والرهن مشروع بكتاب الله، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، فشرع لنا الرهن وهو أن نوثق ديوننا بهذه الأعيان، بهذه الأعيان التي نستوفي منها حقوقنا إذا عجز المدين عن الدفع. نعم.
أو الضامن المعين.
أي نعم، كذلك كما أنه يشترط رهن يشترط ضمان، ضامن وهو الكفيل، يشترط كفيلا سواء كفالة حضورية أو كفالة غرم وأداء، غرم وأداء، الكفالة على نوعين، كفالة إحضار وكفالة غرم وأداء، بمعنى أني أقول يعني هذا يعمله أيضا المصارف، أما المصارف كلها تعمل بالرهن، والأفراد يعملون بها بالرهن وبالكفالة، يقول مثلا تريد أن أقرضك أو أدينك أو أبيع عليك شيئا مؤجلا، أحضر لي كفيلا، شخص، شخص يكون مليء ويحضره، هذا الشخص يتعهد بأحد أمرين، إما بأنه إذا عجز المدين عن السداد هو يسدد، هذه تسمى كفالة غرم وأداء، كفالة غرم وأداء، فأنت طريقك على المدين تقول له أعطني الدين، فإذا عجز عن أداء الدين من تذهب؟ إلى الكفيل، تذهب إلى الكفيل، إذا كان قد كفله كفالة غرم وأداء تقول ادفع، يلزم، يلزم هذا الكفيل بالدفع، وبعدين هو يرجع على المكفول، يرجع على المكفول الذي هو تكفل له بالدفع، وأحيانا تكون الكفالة حضور، كفالة حضور، بمعنى أنه استدان منك دينا ثم هرب، استدان منك دينا ثم اختفى، تبحث عنه، تبحث عنه، وكثير من الناس كذا هكذا يعمل، يأخذ المال من الناس ثم يختفي، يسافر هنا ولا هنا، تبحث عنه عند حلول الأجل ما تجده، وين تروح؟ تروح للكفيل، هذا ليس كفيل كفالة غرم وأداء، لا يدفع لك الفلوس لكنه يحضره، ما دام أنه التزم بإحضاره فيحضره، نقول له أحضر فلانا، ولا أنك أنت ستبقى في السجن بدلا منه حتى يحضر حتى تحضره. فهذه الكفالة كفالتين يستعملها أهل الديون، فهذا معنى قوله أيضا ضامنا، إما رهنا اللي هي عين كما قلنا، أو ضامنا يعني إنسان يكفل إنسان إما كفالة غرم وأداء أو كفالة حضور. فهذه أيضا يعني من مصلحة العقد، من مصلحة العقد أننا نوثقه بالرهن أو بالكفالة والضمان. نعم.
وكتأجير ثمن أو بعضه إلى مدة معلومة،
كذلك هذا من مصلحة العقد، أنه يكون مثلا الثمن مؤجل ما فيه إشكال، أشتري منك هذا الدار ب10,000 ريال مؤجلة إلى سنة، مؤجلة إلى شهرين، مؤجلة إلى شهر، هذا أيضا مدة معلومة، لا بد أن تكون هذه المدة معلومة. نعم.
وكشرط صفة في المبيع ككون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو خياطا.
إيه نعم، هذه أيضا من مصلحة العقد، ليست يعني في منفعة للعاقد أو المعقود للبائع أو المشتري، لكنها صفة مقصودة في المعقود عليه، فيجوز أن أشتري يعني سلعة وأشترط فيها شروطا، حتى إذا كانت على وفق الشروط الحمد لله، ما كانت على وفق الشروط ما فلا بيع بيننا. فأنه مثلا يضرب مثال المؤلف رحمه الله تعالى، يقول مثلا أن يكون العبد، حينما كانوا يبيعون العبيد، الآن ما عاد في عبيد تباع وتشترى، لكن هذا ينطبق على جميع الأشياء، يعني جميع المبيعات التي فيها صفة مقصودة يقصدها المشتري، يعني لا يشتري إلا إذا كانت على وفق ذلك. فمثلا يقولون في العبد أن يكون كاتبا، طبعا أنا أريد أن أشتري عبد ولكنه أريده كاتبا. طبعا أنا يفيدني الجاهل، ليش؟ لأنني أنا أريد أنه ينسخ كتب، أريد أنه كذا وكذا، فهذه يعني منفعة مقصودة في هذا المبيع، يعني إن كان جاهل ما أشتريه ولا أشتريه بهذه القيمة، لكن أشترط أن يكون كاتبا، أشترط أن يكون عبدا مسلما أيضا لي غرض في إسلام هذا 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 الشخص. فأي شرط في هذه السلعة يكون لي غرض مقصود فيها فإنه يكون صحيحا. كذلك يقول عبدا كاتبا مسلما خصية، أيضا كون العبد في الزمن السابق يكون خصي، طبعا إذا كان العبد خصيا يكون لا إربة له في النساء، فيريد أن يأمنه على نسائه ومحارمه ونحو ذلك، فيقول لا أريد عبد غير الخصي، لأن الخصي يكون له إربة في النساء وله شهوة ونحو ذلك، فيشترط أن يكون هذا العبد خصيا مثلا خصية. فإذا ظهر خلاف ذلك كان له خيار الفسق، إما أن يمسك ولا يفسخ، ولا بعض العلماء قالوا إنه يمسكه مع الأرش، يعني مع فرق، يعني لو أنه جاء العبد غير كاتب، لو جاء العبد غير كاتب جاهل ولكنه رجل جلد للشغل ونحو ذلك، فقال والله صحيح أنا اشترطت أنا الصفة كاتبا، لكنه يناسبني لأن عندي مزرعة وأبغاه يشتغل وكذا وكذا، لكن أيضا الكتابة ذي مهمة عندي، فأنا الآن أريد أن أمضي البيع، لكن أريد أن يعطيني فرق، لأنه ليس كون العبد كاتب أو غير كاتب هذه بينها فرق في السعر، فإذا كان غير كاتب يساوي 800 ريال، إذا كان كاتبا يساوي 1,000 ريال، فهل نقوم له هذا العبد جاهلا وكاتبا ونعطيه الفرق، بمعنى أن نقول كم يساوي هذا العبد غير كاتب؟ قالوا 800. كم يساوي هذا العبد كاتبا؟ قالوا 1,000، وهو مشتري ب1,000. إذن على البائع، على قول بعض العلماء، أنه يرد له 200 ريال اللي هي خلف الصفة، مسألة خلف الصفة، هذا إذا رد الإبقاء عليه، ولا له حق الفسخ ما دام ما جاء وفق شرطه، فله أن يفسخ البيع. وهناك قول آخر أنه إذا حصل الخلاف في الصفة فإنه ليس من حقه إلا أن يمضي البيع ويمسكه، أو أنه يفسخ، ما من حقه فرق، لا نعطيه فرق في السعر، إما أن تفسخ وتبطل البيع طالما أنه خالف الصفة، أو تمضي البيع وبالسعر الذي اتفقتم عليه. فهذا معنى قوله إن هذه الشروط صحيحة وهي من مصلحة العقد، كان يشترط أن يكون العبد كاتبا أو مسلما أو الأمة بكرا، أيضا يشترط أن تكون الأمة بكرا، يشتري هذه الأمة بشرط أن تكون بكرا، بشرط أن تكون بكرا. هذه أيضا شيء مقصود، شيء مقصود للمشتري، يعني لو كانت غير بكر ما يبغاها، يعني فيه يعني فرق بين البكر والثيب، فإذا اشترطها صارت من مصلحة أيضا العقد، فهذا شرط صحيح ما فيه إشكال، ما نقول ما يصح هذا الشرط، لا يشترطه، ومن حقه إذا جاء وفق خلاف الصفة أن يفسخ البيع، أو على قول يطالب يبقيه، يعني يبقي البيع ويطالب البائع بالفرق بين البكر والثيب، كم تساوي هذه بكرا بألف، كم تساوي بألف، كم تساوي ثيبا بثمانمائة، فيعطيه فرق المائتين. وعلى القول الثاني لبعض العلماء أنه ليس من حقه إلا أن يفسخ البيع أو يمضي البيع بدون أرش، بدون فوائد، يعني بدون فروقات، بدون فروقات بين السعر الذي اتفق عليه وبين السعر الذي تساويه. نعم.
والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة، والفهد أو نحوه صيودا، فيصح فإن وفى بالشرط، وإلا فليصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة.
نعم. هذه أيضا الأمة تحيض، أيضا هذا شيء مقصود للإنسان، إذا كانت ما تحيض معناته ما تحمل، معناته ما تحمل، فقال اشتريت منك هذه الأمة أو الجارية بعشرة آلاف ريال على أنها تحيض، فحينما استلمها وجدها لا تحيض، فهذا يقول المؤلف إنه إذا وجدها لا تحيض من حقه أن يمسكها ويمضي البيع، لأن بعض الناس يقول يعني يتنازل عن الشرط ويقول أنا أعجبتني هذه الجارية حتى لو ما كانت تحيض، وبعضهم يقول لا أنا اشترطت عليه أن هذه الجارية تحيض لأنني أريد أنها تحمل وتلد. طيب ماذا نقول له؟ نقول والله من حقك، هذا شرط صحيح ولك فيه غرض مقصود، فمن حقك الآن إما أن تمضي البيع يعني وتسامحه بالفرق، أو أنك تفسخ البيع لخلف الصفة، اختلفت عليك الصفة تفسخ البيع، أنت اشترطت أنها حائض وصارت ما هي حائض افسخ البيع. قال لا أنا لا أريد أن أفسخ البيع، ولكني أريد، أنا أعجبتني هذه الجارية، أريد إنكم تقدرون لي القيمة، تنقصون لي من القيمة بقدر ما نقص من الصفة، أنا اشتريتها بعشرة ألاف على أنها تحيض، الآن لو كانت ما تحيض ما أشتريها إلا بثمانية ألاف. فقال المؤلف رحمه الله تعالى إن هذا من حقه أيضا، إن نقدر هذه الجارية، نأتي إلى الخبرة كم قيمتها وهي تحيض، قال عشرة ألاف ريال. طيب إذا كانت لا تحيض قال ثمانية ألاف ريال، إذن كم عند البائع له؟ كم؟ ألفين ريال، عنده ألفين ريال، نقول رجع له ألفين ريال، فتكون الجارية بثمانية ألاف ريال لأنها لا تحيض. أو الدابة هملاجة بعد لا تحيض،
والدابة هملاجة،
إيه نعم الهملاجة، الدابة مثلا الفرس أو الله يكرمكم الحمار أو نحو ذلك، الهملاج هو الذي يسرع في الجري، هو الذي يسرع في الجري، فأراد أن يكون يعني هذه الدابة التي اشتراها هملاجة، يعني تسرع سريعة، خيل حمار، المهم أي شيء من المركب، حتى السيارة تكون سرعتها وكذا، واختلفت وصارت ما تصل إلى 100 كيلو ولا تستطيع أن تسير، وهو يريدها تمشي 120 130 150 كيلو في الساعة، يعني المهم دابة أو سيارة أو نحو ذلك، فاشترط هذا هو غرض، هذا مقصود وصحيح، فيجوز له أن يشترط أن الدابة تكون هملاجة. طيب أتى به له بالدابة ثم ركبها ووجدها والله لا هي هملاجة ولا شيء، ما تسرع، تمشي مشيا ما تسرع في المشي، أو سيارة، خلونا من الدابة، كانت سيارة ولكنها لا تعدو سرعتها مئة، فيها إشكالات وفيها كذا وكذا، لا تسرع هذه السيارة، سرعتها مئة أو ثمانين أو سبعين ولا تمشي أكثر من كذا، وهو يريد أنها تمشي أكثر من مئة، فهنا برضه الشرط صحيح، وجاء الشيء المبيع على خلاف هذا الشرط، فما هو يعني ما الذي نفعله إذا رفع إلى القاضي، ما الذي يفعله القاضي؟ يقول إما أن تمضي البيع بي 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 يعني هكذا بالنقص اللي حاصل، أو أن لك شرط، أو أن لك الفسخ، تفسخ تبطل البيع لخلف الصفة، أو أنك نلزم البائع أنه يدفع لك الفرق اللي يسمونه الأرش. الأرش فرق ما بين الصحة والعيب. والله كم يا الخبراء يا أهل يا أهل الصنعة، كم تساوي هذه الدابة حملاجة سريعة؟ قالوا 1000 ريال. وكم تساوي إذا كانت على هذه الصفة ليست سريعة؟ قالوا 800 ريال. نقول للبائع أعد إليه 200 ريال، أعد إليه 200. أنا أمثل بال200، ربما تكون 300، ربما تكون 400، يعني المهم أنه حسب ما يقول أهل الخبرة. لو قالوا تساوي 1000 سريعة وتساوي 500 ليست سريعة، نقول يدفع أعطيه 500 ريال، الآن هذه سعرها، ولا يفسخ البيع، يعني لا ضرر عليه. المشتري ما دام شرط شرط وهذا الشرط صحيح ومن مصلحة العقد، ننفذه له، ننفذه له، نقول له إما ما يلزمك البيع افسخ، لأنه البيع دائما ما ينفسخ. إذا قلت بعت واشتريت وتفرقت خلاص لزمك إلا بإقالة. البيع عقد لازم يسمونه، لا ينفسخ إلا برضا البائع والمشتري. لكن هذه من الأشياء التي تطرأ وتنهي عقد اللزوم، تنهي عقد اللزوم، يصبح العقد جائز، يجوز للمشتري الذي اشترط هذا الشرط أنه يفسخ ولو ما رضي البائع، ولو ما رضي البائع. فالقاضي يقول له نفسخ البيع ما دام أنه أعطاك هذه العين المشترات، أعطاك إياها بخلف الصفة، بصفة مخالفة في ذلك. نعم.
والفهد أو نحوه صيودا.
إيه نعم، كذلك اشترى للصيد مثلا الفهد. طبعا الكلب لا يجوز بيعه ولا شراءه، لكن السباع كالفهد والأسد ونحو ذلك والنمر وكذا، هذه إذا كانت معلمة للصيد، كانت معلمة للصيد فيجوز بيعها وشراءها، ويجوز بيعها وشراءها أيضا لغير الصيد. فيقول مثلا أشتري منك هذا الفهد أو هذا السبع أو هذا الضبع أو نحو ذلك، أشتريه منك بشرط أن يكون صيودا، بمعنى أنه يعني مدرب معلم على الصيد. صيود هذه يعني مبالغة فيه، أنه يعني يستطيع أنه يصيد الصيد سواء كان في الأرض أو كان يعني بعيد أو قريب أو نحو ذلك، فإنه يستطيع أن يصيد. فيشتري هذا الفهد أو هذا النمر أو هذا الأسد بشرط أن يكون صيودا، صيودا يعني قادر على الصيد ومدرب ومعلم، مدرب ومعلم. فهذا إذا اختلفت الصفة هذا الشرط صحيح، هذا الشرط صحيح وله منفعة. يقول لك أنا وش منفعتي من أن يقتني فهد أو أقتني نمر أو أقتني كذا، وهو ماذا أفعل به؟ أنا أريده للصيد، أخرج به للبرية وأصيد عليه أرانب وغيرها ونحو ذلك، أو صقر مثلا، صقر يصيد الطيور، يصيد الأرانب، يصيد الحيوانات حتى الغزلان ونحو ذلك. فأنت تشتري هذا الصقر بشرط أن يكون يعني معلم على الصيد ويكون صيودا. حينما اشتريته ووضعته على يدك، تريده أن يطير، تريده أن يصيد، تريده أن كذا، ما يعرف شيء إلى الآن، علم ما علم. فهنا اشتريت هذا الطير على أن يكون صيودا، اشتريت هذا الحيوان على أن يكون صيودا، فحينما أردته للصيد ما صاد ولا يعرف ولا تعلم ولا علم ولا درب على ذلك. فأنت ترجع على البائع وتقول له الآن الشرط الذي اشترطت عليك ما هو متوفر في هذا الحيوان. طيب ماذا نقول؟ إما أن ترده عليه وتأخذ فلوسك، أو أنك تمسكه، أو تمسكه بالأرش، بالفرق، بالفرق بين كونه صيود أو كونه غير صيود، ويرجع لك من القيمة. لكن بعض الناس يقول لك لا، أنا ماذا أعمل بهذا إذا كان ما هو صيود أريد أن أرجعه إليه؟ طبعا في بدون الشرط ما تستطيع ترجعه إلا بخيار عيب، بخيار عيب، وجدت فيه جرح، وجدت فيه، وجدت مريض، وجدت فيه كذا، أو ترجعه بخيار الغبن مثلا، باعك إياه بسعر عالي جدا وهو لا يساوي، فترجع عليه بخيار الغبن. لكن إذا تم البيع ليس فيه غبنا وليس فيه عيبا فإنه لا يرد المبيع إلا بإقالة من البائع، يعني يقبل الإقالة يقول خلاص أنت يعني الآن مثلا اشتريته وما تريده، فهذا إذا عرضت على البائع فمن السنة ويؤجر البائع أنه يقيل أخاه المسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، فهي مندوب إليها، مندوب إليها. إذا جاءك المشتري من اشترى منك وجاء يطلب الإقالة، طبعا هو لازم البيع، ما عاد له حق أنه يرد عليك، لكن من حقه طبعا كما قلنا ليس من حقه أن يرد عليك إلا بخيار غبن أو بخيار عيب أو بخيار عيب. لكن إذا كان الشيء سليم، مثلا أنت اشتريت مثلا ثوبا من الدكان ودفعت له الفلوس، وحينما انصرفت رأيت أن لا حاجة لك بهذا الثوب، ويعني شيء ما بينكم شروط، بعت واشتريت وانتهى وأعطيته الفلوس واستلمت الثوب، فرأيت أنك والله اشتريته هكذا يعني فقط يعني جاءت في بالك فاشتريته، وأنت لست بحاجة إلى هذا الثوب فترجع إلى صاحب الدكان ترده، من حقه أنه يقول ما ترده، أنا بعته عليك. وكذلك صاحب الدكان لو قال أنا أريد أن يعني أبطل البيع، ما أريد أبيع، برضه ليس من حقه طالما قلنا بعته واشتريت. لكن يبقى مسألة في هذا، إنه البائع إذا جيت ترد عليه الثمن يندب له ويشرع له ويؤجر عليه إنه يتقبل منك ويقول خلاص هذا وخذ 20 ريال أو 50 ريال التي اشتريتها بها الثمن، لكن لا نلزمه قضاء بقبول بفك البيع، لكنه يندب إلى ذلك ويشرع ويؤجر على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. فمن حق المسلم على المسلم أنه يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فالمسلم يتعامل مع أخيه المسلم ليس يعني بالعدل، العدل إنه ما فيه، إذا تفرقنا ها ما فيه، يلزم البيع، لا البائع يرد ولا المشتري يرد، هذا العدل. لكن يتعامل مع أخيه المسلم بالفضل، يتعامل مع أخيه المسلم بالفضل، بمعنى أنه يتجاوز عن حقوقه ويسقط حقوقه التي هي ثابتة له شرعا لكنه يسمح، فهذا له أجر عند الله في كل المعاملات، كل المعاملات البيع والشراء، هذه كونك تكون سمح في البيع والشراء، وتكون عندما يستقيلك أخوك المسلم تقيله، سواء حتى البائع لو أنه ندم على البيع وقال يعني لعلك ترد علي البضاعة، ليس واجبا عليك أن تردها شرعا، كما قلنا العدل أنك ما ترد عليه، هذا يسمى عدل ها، ولكن بالفضل أنت تردها عليه. فإذا شفته مثلا ضائق صدره ونادم ولا يريد البيع، لعل الله يعوضك خيرا منها، لعل فيها خير فردها عليه. وكذلك المشتري إذا اشترى وطلب منك أنه يرد البضاعة، خذها منه، ربما يرزقك الله فيها أكثر مما بعتها به. وكثير مما شاهدنا من هو يعني يتسامح في مثل هذه الأمور ويتعامل مع أخيه بنية صادقة، سبحان الله العظيم أحيانا يعني يرد عليه المبيع فيبيعه بأكثر من الثمن الذي باعه به، عوضه الله، عوضه الله، مثلا رده باعه عليه ب20 فقال أنا أريد أني يعني أرد المبيع، أنا ندمت أنا كذا، يأخذ منه بسماحة ويأخذ منه بنية صادقة، بنية معونة أخيه المسلم، بنية الإقالة التي يقيل الله عثرته من القيامة، ثم تجده قد باعه إياه ب20 ثم يأتيه زبون آخر ويشتريه منه ب25 كذلك هذا الشخص ربما يعوضه الله أيضا البائع المشتري، إذا قال ندم البائع وقال أنا ندمت ولا أريد أن أبيع فرده عليه، ربما أن الله يعوضه سلعة أقل منها سعرا، اشتراها ب20 فوجد سلعة أفضل منها ب15. هذه أمور يعني يجب أن يستحضرها المسلم، ولا يعدم، لن يعدم الأجر في الآخرة وكذلك العوض في الدنيا، العوض في الدنيا، الإنسان إذا صلحت نيته يعوضه الله، يعوضه الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله، فخذوها قاعدة في حياتكم الدنيا، أنك إذا تركت شيئا طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره ولو كان مندوبا ما هو واجبا، فإن الله يعوضك خيرا منه. انتظر التعويض الدنيوي من الله سبحانه وتعالى، وانتظر التعويض الأخروي اللي هو الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني التعامل بين المسلمين يجب أن يكون الإنسان سهل سمح في بيعاته، في شرائه، في كل أمره، حتى يعني في جميع تعاملك مع المسلمين تكون الأخلاق عالية وراقية، يعني التفسح بالمجالس، المعاملة الحسنة، البشاشة في الوجه. يعني يجب أن نكون مجتمعا إسلاميا غير متشاحنا، ولا نلجأ يعني إلى القضاء في هذا. يعني القضاء ترى يا أخوان وضع للأمور اللي خلاص أغلقت، وإلا فإن المجتمع الإسلامي المسلمين لو تحابوا فيما بينهم وتآخوا وطلبوا الأجر من الله ربما ما وصلت قضية إلى المحكمة ولجلس. ولذلك يقولون في المثل السائر، يقول: لو أنصف الناس لاستراح القاضي، لاستراح القاضي، لن تجد قضية شكاية طالما أنك تعامل أخيك المسلم ب يعني ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى وبسلامة القلب وبالتيسير عليه. كل هذه المعاني تستحضرها في المعاملة، ولذلك لا تلجأون. يعني الآن القضايا الأسرية التي تحصل بين الزوج وزوجته مشكلة، يعني ما رأيكم لو اتفقوا؟ والله سبحانه وتعالى قال: وعاشرونها بالمعروف، يعني أمر بالعشرة، سواء المرأة تعاشر زوجها بالمعروف أو الرجل عاشر زوجته بالمعروف. ما له داعي نروح للقضاء؟ لماذا نلجأ إلى القاضي لفصل الخصومات؟ ليس هذا من السنة، ليس هذا من يعني مطلوب منا أننا يعني ونؤجر إذا ذهبنا للقاضي، بل بالعكس. إذا الله سبحانه وتعالى قال: والصلح خير، قبل القضاء قال: الصلح خير. وقال سبحانه وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قبل أن نلجأ إلى القضاء، يعني ليس القضاء هذا يعني مطلب من مطالب الشريعة، لكنه جعل خلاص مثل إيش؟ مثل إذا أصيبت اليد بقرحة أو الرجل بقرحة، تجد الطبيب يعالجها، يداويها، يجرحها، كذا كذا، يسوي لفافة، يسوي الأفاعيل. فإذا انتهى الأمر إلى أنه لا بد أن تقطع، قطعها. فهذا القضاء جعل لهذا الغرض، أنه في الأول نحاول أن نصطلح فيما بيننا، يعني هذا يتنازل وهذا يتنازل، هذا يتغافل، هذا يشوف لعل كذا وكذا، ثم نرقى إلى درجة لعل واحد يصلح بيننا. مثلا كانت خلاف زوجي، هذا الخلاف الزوجي مثلا ينقضي بواحد من أهل المرأة وواحد من أهل الرجل، يجلسون، لأن هؤلاء الزوج والزوجة ربما يجلسون ويتجادلون ولا يصلون إلى كذا. لكن إذا كان حكم من أهلها وحكم من أهلها، هذولا إذا أحسنوا النية وأرادوا الإصلاح لعل الله سبحانه وتعالى تنتهي القضية. لكن إذا ما انتهت بالصلح، هنا نأتي إلى البتر اللي قلنا أنه لا نلجأ إليه إلا في الأخير، اللي هو القاضي، حتى يحسم الأمر، إما يفرق بينهم ولا يحكم بكذا ولا يحكم كذا. يعني فإذا القضاء ليس مطلب، المطلب القضاء هذا مطلب أخير نهائي، ولو أننا تعاملنا بخلق الإسلام ما وصلنا للقضاء أبدا. وابتغى الإنسان الأجر من ربه، وربما يخلف عليه أكثر أو يأجره يوم القيامة أفضل من هذا. فيعني هذه المعاملة بين الناس يجب أن تكون على هذا النهج، يعني حتى الشروط في البيع هذه يجب أن نكون في البيوع سمحين. يعني أحيانا يقول البائع للمشتري أو المشتري البائع: لن نصل إلى القضاء، لن نصل القضاء، ترى نريد أن نجلس ونتفاهم، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر سبيل الحق، وأنت تتنازل وأنا أتنازل وتنتهي القضية، تنتهي القضية بدون الرجوع إلى القاضي. نعم.
فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ. أو أرش فقد الصفة.
أي نعم، له الفسخ، إما أن تفسخ وتنهي البيع أنت من حقك، أو أنك إذا قلت أنا لا أريد أن أفسخ، أنا والله معجبني هذا الشيء لكنه ناقص وأريد الفرق، من حقك أيضا القاضي يقول من حقك أننا نقدر هذه فيها صفة ومرة ثانية ليس فيها صفة ونعطيك الفرق بين القيمتين. نعم.
وإن تعذر رد تعين أرش.
أي نعم، إن تعذر الرد تعين الأرش. متى تتعذر الرد؟ يتعذر الرد إذا حصل مثلا في السلعة عيب في يد المشتري، في يد المشتري، ما هو عيب سابق ولا يجوز له أن يرد بخيار العيب، لكن إذا تعيبت مثلا اشتراها ثم تعثرت فانكسرت، مثلا دابة خيل تعثرت بعد الشراء، تعثرت فانكسرت ثم وجدها أيضا فاقدة الصفة التي اشترطها، هذا تعذر الرد ولا ما تعذر الرد؟ تعذر الرد، لأنه حصل في هذه السلعة عيب في يده، ما دام أنه حصل عيب في يدك لا تستطيع ردها، فإذا يتعين هنا الأرش، الأرش وهو قيمة ما بين هذه السلعة فيها الصفة وخالية من الصفة فيعطيه الفرق، لكن يردها البائع، البائع سيقول أنت كيف انكسرت يدها في يدك بعد البيع، كيف تردها علي الآن معيبة؟ فنقول ليس لك يا مشتري أنك تردها معيبة، هذا متعذر الرد الآن، نقول ليس لك إلا أرش فقد الصفة فقط، نعطيك الفرق بين القيمتين وتبقى عندك. نعم.
وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار.
طبعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.